كان يمزح ولا يقول إلا حقا. المزاح إنما هو في كلام ليس فيه كذب. قد ذكرنا في درس مضى أمثلة من ذلك، منها أن امرأة جاءت إليه تشتكي زوجها فقال: زوجك الذي في عينه بياض. فأنكرت ذلك وجاءت تفتح عين زوجها فقال: كل أحد في عينه بياض سواء. كذلك لما جاءت عجوز تطلبها أن يدعو لها بالجنة قال: إنه لا يدخل الجنة عجوز. قالوا: ذهبت تبكي. فقال: أخبرها أن الله تعالى يقول ما إن شاء أنهن إن شاء، فجعلنهن أبكارا. وغير ذلك مما كان يمزح ذكر العلماء أمثلة لمزاحه. لا يقول إلا حقا. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسنا عن الصبيان حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان له نغير يلعب به فمات. عصفور صغير كان يلعب به ذلك الطفل. هكذا يقبل المعذرة ممن اعتذر. من اعتذر إليه فإنه يقبل منه ولا يعاتبه، إلا إذا ظهر أنه متلاعب. الذين تخلوا عن تبوك قبل عذرهم ولو كانوا كاذبين، إلا الذين ليس لهم عذر، مثل كعب بن مالك. كان له عبيدا من عبيد مما عفى الله عليه، وله إماء يعني مملوكات لا يرتفع عليهم، لا يترفع عليهم بما كلم لم يلبس، بل يواسيهم. ثبت أنه قال لأبي ذر: هم إخوانكم خولكم، أجعلهم الله تحت أيديكم، لا يمضي له وقت في غير عمل لله، كل عمل يعمله يقصد به وجه الله أو فيما لا بد له منه أو لأهله منه كمهنة أهله. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، لقد كنت أرآها لقريش على قدر طعم فضة. رأي الغنم لا شك أنه فيه شيء من التواضع، فلأجل ذلك كان يرآها. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. الحديث صحيح، أي يغضب لغضب القرآن ويرضى لرضاه. يغضب إذا انتهك شيء من آداب القرآن، ويرضى إذا عمل بها. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست دباجا ولا حريرا آليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك أنه كان يتعاهد كفه بالدهن حتى تلين، وإلا فإنه لم يكن يعتني بذلك. قد تقدم أيضا أنه كان شفن كفين ولكنه أحيانا يتعاهدها. يقول: ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا من أخلاقه، كان يحب الطيب. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف، يعني ما أنكر شيئا مما قلته، ما قال لي شيئا فعلته، لم فعلت كذا، ينكر عليه، ولا لشيء لم أفعله، لم لم تفعل كذا وكذا، بل يقره على ما فعل ولا ينكر عليه. جمع الله تعالى له كمال الأخلاق، جمعها فيه، محاسن الأفعال جمعها فيه، آتاه الله علم الأولين والآخرين مما قص عليه ومما أفى إليه. آتاه الله ما فيه النجاة والفوز، النجاة للآخرة والفوز والكرامة. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم علم له من البشر إلا أن الله تعالى علمه. نشأ في بلاد الجهل والصهاري، ألم يتغرر أن يتعلم القراءة والكتابة. آتاه الله ما لم يأتي أحد من العالمين، اختاره واصطفاه بهذه النبوة، اختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، يكتب في هذا الوقت لبس الخواتم، فهل في ذلك رابط شرعي بالرجاقة؟
لا بأس أن يلبس خاتما في خنصره أو في البنصر، فليرجع اليمنى أو اليسرى، قد يكون يلبسه عادة، قد يلبسه لكونه ختم اسمه أنه ذلك.
أحسن الله. يقول البعض يصرف على نفسه في المآكل والمشارب وفي المراكب، وإذا نصح قال ولا تنس نصيبك من الدنيا.
المراهقة لا بأس بها، ولكن لا ينبغي التوسع وإعطاء النفس ما تشتهي وتتمنى، فإن نفسه النفس أمارة بالسوء، الذي عليه أن يقتصد ولا يعطي نفسه كل ما تشتهيها.
أحسنكم. يقول أن نريد منكم لنا تبيين حكم الغناء، فإنه كثر الكلام فيه في الآونة الأخيرة.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وفيه أحاديث كثيرة تكلم عليها ابن القيم في كتاب إغاثة اللسان في 32 صفحة، وكذلك الكثير من العلماء. نرى أنه إذا كان فيه مثلا شيء من التلحين والتمايل والتغنج والتشبيه والرصف الخدود والخدود، فإنه ذريئة للفساد، ولذلك يقال الغنى بريد الزنا، ويتجنبه المسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون، وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوالي الأرض، ورأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال، وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، وسبح الحق كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين، وشهد الذئب بنبوته، ومر في سفره ببعير يشتقى عليه، فلما رآه جرجر فوضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، ودخل حائطا فيه بعير، فلما رآه حن ودرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى لي أنك تجيعه وتذئبه، ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك وكان نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذن لها، وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، وأراد أن ينحر ست بدنات فجعلن يزلفن إليه بأيتهن يبدأ، ومسح ضرع شاف حائل لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت بين يديه فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرئت من حينها، وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف سمعت محمد يزعم أنه قاتله فقتل يوم بدر كافرا، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. فأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان. وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأن نحر نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر مسلما، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي له قحط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعه فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابط فزود، وبقي كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم، وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقى في سبيل الله عز وجل، وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت، ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه، وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اختصرنا منها على هذا تحقيقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوارق العادات التي تخالف ما هو معتاد 3 أقسام: قسم يكون على أيدي الأنبياء وتسمى معجزات، وقسم على أيدي الأولياء وتسمى كرامات، وقسم على أيدي السحرة والكهنة وتسمى أحوالا شيطانية. فأما المعجزات التي يجريها الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله فلا يستطيع أحد أن يفعل مثلها، وكذلك أيضا تكون معجزة لأهل ذلك الزمان. ذكروا أن موسى عليه السلام كان في زمانه سحرة، فبعثه الله تعالى بآية أعجزت السحرة لما جاء السحرة ومعهم حبال وعصي، فألقوا حبالهم وعصيهم وصارت تتحرك كأنها حيات، وألقى موسى عصاه فالتقفت تلك العصية وتلك الحبال ورجعت إلى كونها عصا، فعرف السحرة أن هذا ليس عمل سحر وأنما هذا أمر رباني، فحملهم ذلك على أن أسلموا وخروا لله سجدا. وبعث الله عيسى أهل زمانه عندهم القدرة على العلاج وعلى الطب لأنواع الأمراض، وأعطاه معجزات عجز عن مثلها، مثل أنه يبرئ الأكمة والأبرص، الأكمة الذي ولد ممسوح العينين فيبرئه إلى أن يبصر، والأبرص الذي فيه هذا الوراث الذي في جلده لا يستطيع أحد أن يعالجه يبرئه ويعود جلده كما كان جلد غيره، يحيي الموتى بإذن الله تعالى. لا يعجز أحد أن يأتي بمثل هذه المعجزات. نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله في زمن الفصحى والبلغاء والشعراء وأهل اللغة الفصيحة أنزل عليه القرآن وجعله معجزة له خالدة وتهداهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة. قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين لم يقدروا. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات عشر لم يقدروا. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة مثله فلم يقدروا. فعرف بذلك أنه كلام الله وأنهم لا يقدرون. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خبر من الله تعالى وقع حقيقيا مع تتابع القرون. نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ومع ذلك لم يقدروا على معارضته. والذين عارضوه ظهر بذلك عجزهم. لما تنبأ مسيلمة أخذ يهجو بهذيان عرف بذلك أنه كذاب. وفد عليه أمر بن العاص قبل أن يسلم فقال ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال أنزل عليه سورة قصيرة. قرأ عليه سورة والعصر إن الإنسان الذي خسر. سكت قليلا ثم قال أنزل علي مثلها. ما هي؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقير فقر أكيف ترى يا عمر؟ فقال عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب مع أنه لم يكن قد أسلم. فأين هذا من هذه السورة القصيرة والعصر إلى آخره؟ حتى قال يا الشافعي رحمه الله لما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. فالقرآن هو أعظم المعجزات التي تحدى بها أهل زمانه ومن بعدهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة وقد كتب فيها العلماء المتقدمون والمتأخرون. توسع فيها الإمام البيهقي أحمد بن الحسين صاحب السنة الكبرى. طبعت كتبه ومنها هذا الكتاب الذي في دلائل النبوة. وكتب فيها أيضا أبو نعيم الأصفهاني كتب كتابا أيضا بعنوان دلائل النبوة وهو صاحب الحلية. وذكر أشياء كثيرة. وكتب فيها المؤرخون ومنهم ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. فإنه جعل السيرة النبوية من نصف المجلد الثاني إلى نحو المجلد الثامن كلها تتعلق بالسيرة وبالغزوات وبالسرايا وما أشبهها وبدلائل النبوة. يذكرها بأسانيدها ولو كان بعضها فيه ضعف ولكن مجموعها يدل على أنها معجزات. وأن الله تعالى أيده بها أن يكون ذلك دليلا على صدقه وعلى صحة ما جاء به عن ربه من هذه الشريعة. ولذلك كان سببا في إسلام الكثير الذين أسلموا. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر فرأى الغمامة تضله، فعرف أن هذا له خصوصية، غمامة تسير معه أينما سار قبل أن ينزل عليه الوحي. ولما أظهر الدعوة بادر أبو بكر وصدقه، لأنه استدل بهذه الكرامة على صحة ما جاء به. وبعدما أسلم وواجره وصبر على ما ناله خرج مرة إلى ضواحي مكة، فوجد عبد الله بن مسعود قبل أن يسلم كان يرعى غنما لأهل مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهل من لبن؟ قال: لا. كأن الغنم ليس فيها شيء. فقال: ائتنا بشاة حائل. فجاء بها فمسح ضرعها فدرت، فحلب منها حتى شرب هو وأبو بكر وابن مسعود لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعرف ابن مسعود أن هذه معجزة لا تحصل لكل أحد وأنه صادق، فبادر إلى تصديقه وأسلم ونعم الصحابي رضي الله عنه. هكذا والغالب أن كل واحد من الصحابة الذين أسلموا بمكة شاهدوا كثيرا من الآيات، وقد شاهد أهل مكة آيات ومعجزات، ولكن من يريد الله أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. فالمؤلف هنا ذكر هذه المعجزات وأشار إليها إشارة، يقول: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن أعجز الفصحاء، مع أنهم يحاولون أن يردوه أو يكذبوا به ولكن لا يقدرون. حير البلغاء، أكانوا حريصين على أن يصفوه؟ أرسلوا الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه عند ذلك قال: أنصت. قرأ عليه أول سورة فصلت، ولما قرأها بهت الوليد من هذا القرآن الذي لم يسمع بمثله. لما أتى على قصة آدم ثمود ألجمه وسد فمه وقال: كفى. ذهب إلى قومه فلم يقدر أن يصف ما سمعه. وكذلك أيضا استمع إليه جبير بن مطعم وهو يقرأ سورة الحاقة فقال: أظنه شاعر. ففي السورة قالوا: ما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون. فقال: إذن هو كاهن. فسمع الآية بعدها ويقوله: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكروا. سمعه مرة أخرى يقرأ سورة الطور إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك إلى آخرها. يقول فلما سمعتها أطار عقلي مما كان سببا في هدايته وإسلامه. فمن أنصت للقرآن واستمع له علم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين، كلام الله بين أنه ليس من كلامه، ولهذا كذبهم الله تعالى لما قالوا افتراه. أم يقولون افتراه؟ أم يقولون افترى على الله كذبا؟ كل ذلك يرد عليهم بأن هذا ليس بصحيح، بل هو كلام الله. أعجز الفصحى، حير البلغاء مع ما فيه من البلاغة، أعياهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، أعياهم أن يأتوا بسورة أو آية على نظمه وعلى فصاحته. شهد بإعجاز المشركون، اعترفوا بأنهم معجزون وأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. أيقن بصدقه الجاهلون والملحدون إلى هذا الزمان، أيقنوا بأنه لا يقدر أحد على تغييره. تولى الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر في بعض تراجم بعض النصارى الذين أسلموا أنه دعاه المسلمون ودعاه العلماء أن يسلم فلم يقبل، ثم جاء بعد ذلك وأسلم بعد سنتين أو ثلاث. ما الذي حملك؟ قد رغبناك ودعوناك. فقال إني أخذت نسخة من التوراة وأضفت إليها وقدمت بها وأخرت وأهديتها إلى أحبار اليهود ففرحوا بها وكافئوني عليها. ثم أخذت نسخة من الإنجيل قدمت بها وأخرت وغيرتها عن وضعها وأهديتها إلى بعض الرهبان من النصارى ففرحوا بها وأعطوني على ذلك مكافأة. ثم أخذت نسخة من المصحف فقدمت بها وأخرت وزدت بها ونقصت وأهديتها إلى أحد العامة الذين ليس لهم علماء، ولما فتش فيها رمها في وجهي وقال كذبت، أليس هذا القرآن؟ أقد غيرته؟ فعلمت صدق قول الله تعالى وإنا له لحافظون، وعلمت أنه كلام الله. فهكذا كان هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. من المعجزات انشقاق القمر، قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ذكر أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على أنه صادق، فأراهم انشقاق القمر حتى رأوا الجبل بين الفرقتين، انشق القمر وصار فرقتين بينهما الجبل، ثم سار إلى أن توسط في السماء فالتأمت. فقال المشركون هذا سحر، وإن يروا آية يقول هذا سحر مستمر. ثم قالوا إن محمدا إن قدر على سحرنا فلا يقدر على سحر جميع الناس. انظروا، فكل من جاءهم من بعيد سألوه هل رأيتم تلك الليلة أن القمر قد انشق؟ قالوا نعم. فكانت هذه معجزة. القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر آياته مركبا في فلك، وكل في فلك يسبحون، ومع ذلك حصل في هذه المعجزة. في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زرع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زري لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي أمتي ألا يهلك بسنة عامة ولا يسلط عليهم سوى عدوى من سوى أنفسهم ليتبه بيضتهم. في هذا الحديث المعجزات: الأولى إخباره بأن أمته سيبلغ ملك المشرق والمغرب، وقد وقع هذا، امتد الإسلام في المغرب إلى أقصى بلاد المغرب، وصل إلى طنجة وما حولها وإلى الأندلس ونحو ذلك، وامتد أيضا في المشرق، امتد في المشرق إلى أن وصل إلى حدود الصين وحدود الهند والسند، ولم يتوسع في الشمال والجنوب، كتوسعه في الشرق والغرب. هذه معجزة. كذلك يقول: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر كنز الروم، لأن الغالب عليه عندهم الذهب، والأبيض كنز الفرس. الروم في الشام وهم نصارى، والفرس في العراق وهم مجوس. وقد أخبر أيضا في حديث آخر بهتح كنوزهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. إذا كان كذلك، هذه المعجزة أخبر بها قبل أن تقع. كذلك في هذا الحديث الدعوة، لما قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال: دعوت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة، يعني لجد يعم البلاد كلها حتى يهلكوا، فلم يقع ذلك. هذا من المعجزات. صدق الله تعالى قوله: ملكت أمته أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر ملكهم في الشمال ولا في الجنوب، هكذا قال: مشارق الأرض ومغاربها. كان يخطب مرة إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار، حتى جاء إليه والتزم، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. هذه أيضا معجزة. الجذع نخلة ميت، ليس فيها حياة ليس فيها روح، كان معروضا في قبلة المسجد، فكان يلقى عليه حتى يرتفع وقت الخطبة، يخطب ويذكر ويقرأ آيات من القرآن. بعد ذلك صنع له المنبر، وجعل من ثلاث درجات، فرقى على المنبر وابتدع يخطب، وبعدما ابتدع سمع لذلك الجذع حنين كحنين العشار. العشار واحدها عشرة، الناقة التي قد ولدت ولها ولد تحن عليه، فنزل إليه وظنه حتى سكن. هذه أيضا من المعجزات. هكذا مروي ذلك في البخاري. كذلك نبع الماء من بين يديه غير مرة، في الصحيحين وغيرهما مرة في الحديبية جيء بماء قليل في قدح فوضع يده في ذلك الماء ودعا فيه فجاء الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العيون وقال توضأوا وهم 1500 فتوضأوا كلهم. أقيل لواحد منهم كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، أكنا 1,500. ومرة وهم في طريق تبوك كان هناك بئر فيها قليل من الماء، فقال من وصل هذا لا يمس الماء، فسبق إليها رجلان ونزل فيها واقترف الماء الذي فيها إلا قليل، ولما علم بذلك أنكر عليهما ثم أمر بأن يخرج منها ماء قليل في قدح ودعا فيه ثم صبه فيها فنبعت منها عيون وأنه 40,000 شربوا وارتووا في قربهم وسقوا إبلهم من هذه البئر التي ليس فيها إلا قليل. سبها الحصى بكفه، أخذ حصيات صغيرة يعني الواحدة مثل الزبيبة أو نحوها وضعهن في كفه وجعل يسمع له المزجيج، قال هذا تسبيح وإن من شيء لا يسبح بهمزه، وضعها بكف أبي بكر فسبحنا، وكذا بكف عمر وهكذا بكف عثمان. هكذا أصل الحديث عند البخاري إلا أنه ليس فيه ذكر الصحابة، ذكرهم في الأوساط الطبراني بإسناد صحيح. يقول بعض الصحابة كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في صحيح البخاري. سلم عليه الحجر والشجر لآله بعث، هذا في صحيح مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعلمه الآن. أهدى اليهود له شاة مسمومة وأكثروا من السم في الذراع، أخذ الذراع ونهش منها نهشة ثم لفظ الذي أكله الذي أخذه وقال أنشكوا إن هذا الذراع يخبرني أنها مسمومة. الذراع جماد أو الكراع جماد أو الأرض، ولكن أطلعه الله تعالى على ذلك. هكذا كان مع واحد الصحابة فمات، أما هو فإن الله تعالى حماه، عاش بعد ذلك 4 سنين شهد الذئب بنبوته. روي ذلك في حديث عند الطبراني وغيره أن الذئب تكلم وأنه شهد بنبوته. هذا من المعجزات. روى أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح. مر في سفره أبي بعير استقى عليه، فلما رأى البعير جرجر وضع جرانه فقال إنه شكى كثرة الأمل وقلة الألف. هكذا يستقى عليه يعني ينضح عليه من الآبار ويسمى الناضح. النواضح تسمى الثواني التي تعلق إلى الغروب ثم تجرها إلى أن تصب في المصب. فذكر أن هذا الجمل اشتكى عليه كثرة العمل وقلة العلف، فهم ذلك من هذا البهيمة من هذا الجمل. هكذا في مسند أحمد وغيره جرجر يعني رد صوته بها عن جرته، وضع جيرانه الجيران مقدم العمر، دخل مرة هائطا وفيه بعير، فلما رأوا ذلك البعير حنى وذرت عيناه، فقال لصاحبه انه شكا الي انك تجيعه وتدعبه. هكذا في السنن الى المسند ذكر انه ان جملا ايضا عصى على صاحبه وكاد ان يشرد ويخرج، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل سور في بناء قد صور عليه، فلما راه ذلك الجمال جرجر وجعل يخط براسه على الارض حتى جاء اليه، فقال المسلمون يا رسول الله هذه بهيمه سجدت لك افلا نسجد لك؟ فقال انه لا يحل السجود الا لله تعالى. هكذا دخل حائطا اخر وفيه بهلان قد عجز صاحبهما عن اخذهما، فلما راى واحدهما جاهد تبرك بين يديه فخطمه ودفعه الى صاحبه، فلما راه الاخر فعل مثل ذلك. هكذا في دلائل النبوه لابي نعيم جاء حتى برك بين يديه خطمه يعني ربط في رقبته حبلا يسمى الخطام. هكذا كان نائما مره في سفر فجاء الشجره تشق الارض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذن ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. شجرة جمال جاءت تشق الأرض حتى وقفت عليه وهو نائم، ثم رجعت إلى مكانها. هذه أيضا معجزاته. أمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يتبرج ولم يجد ما يستتر به، وجد شجرتين صغيرتين فأخذ بغصن إحداهما وجرها، فانجرت معه إلى أن انضمت مع الأخرى واستتر بهما. ولما قضى حاجته انجر الأولى إلى مكانها، انجرت معه على وجه الأرض. هذا أيضا من عجائب خلق الله تعالى. سأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها ورجعت إلى مكانها. هكذا رواه الترمذي وغيره. كأن هذا الأعرابي قد شك في نبوته فقال أرني آية أتدل على صدق، فأشار إلى هذه الشجرة فجاءت تخط في الأرض إلى أن وقفت بين يديه، ثم قال الأرض فرجعت. وهذا شيء واقعي ليس هو خيال كما يقول المشركون انه سهر اعيننا بل انه صحيح. ذكر انه يمكن في عمره الحديبيه او في عمره القضيه اراد ان ينحر ست بدنات يزهرن بالتكفير، فجاء النيز الاثنى اليه كان كل واحده تريد ان ينحرها قبل الاخرى، كان نيزهن لاجل ان ينحرهن. كيف ذلك وهن يشاهدن الموت؟ ولكن هكذا سخر الله تعالى له هذه البهائم. البدنات هي الإبل لأنها كبيرة البدن، ومعنى يزدلفن يعني يزدحمن إليه لأجل أن ينحرهن. وقيل إضعنا هذا كان في حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع كان من أغنية من الإبل قد أهداها، نحر بيده الشريفة 63 وأعطى علي فنحر مرقا، نسح ضرع شاة حائل لم ينزع عليها الباحل، فحفل الضرع فحل الدم وشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه. الشاة اسم للواحدة من الغنم من ضأن أو معز، والحائل هي التي لم ينزع عليها البحر يعني ما حملت أبدا، والعادة أنه لا يوجد فيها لبن إلا بعد أن تلد حتى ترضع ولدها، ولكن هذه كرامة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. حفل الضرع وصار فيه لبن كثير، هكذا في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية، وتقدم كلامها في وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير أن قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا، خرجها بالسيرة النبوية، تخرج سيرة للدكتور مهدي رزق الله، وكذلك ابن الشاذ، وكلام الألباني لتخريج الحديث. فهكذا لما جاء إلى تلك الشاذ التي قد هجلت ولن تقل أن تذهب مع الغنم، فقال لأم معبد احلبي لنا من هذه الشاة، قالت إنها شاة هزيلة إذن ليس بها لبن قد ضعفت لا تطيق أن تسرح مع الغنم، فقال أتأذنين لنا أن نحلبها؟ قالت وهل فيها لبن؟ قال قربيها. فمسح ضرعها فتدلى كأنه قرب، فحلبوا وشربوا وهم أربعة، وتركوا الأواني عند أم المعبد مليئة. هكذا وذكرت قصة أم المعبد. المشركون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين ذهب حتى سمعوا جنيا ينشد شعرا في أسواق مكة من أعلاها إلى أسفلها، وصف أبا بكر عمر رفيقين هلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به إلى آخره. فهذا دليل على شهرة هذه القصة، وذكرها أيضا ابن إسحاق في السيرة. نذرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. هكذا قصة قتادة بن النعمان مروية في المستدرك، وذكرها ابن حجر في الإصابة، وابن العشير في أسد الغابة، فذكروا أن عينه سقطت حتى سقطت كانت في يده. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وردها مكانها، لم يكن هناك جراحة، لم يكن جراحا يربط عروقها بأصولها، بل بإذن الله مجرد ما جعلها ثبتت، فكانت أحسن عينين. اتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. هكذا في الصحيحين لما كان في خيبر، وقال لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يطاها. فلما أصبحوا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو اشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فجيء به يقال من الرمد، فبصق بعينيه أي سفل فيهما ودعا له فبرأتا. يقول علي رضي الله عنه ما صدعت ولا رمدت بعدها، أي منذ سفل النبي صلى الله عليه وسلم بعيني لم يرمد بعدها. ودعا له عراه وجاء فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. هكذا عند الإمام أحمد المسند أنه أصابه وجع كحمى أو نحوها، فدعا له بالشفاء فشفي. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسها فبرأت من حينها. فلما ذهب مع جماعة ليقتلوا سلام بن أبي حقيق من أكبر اليهود الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، احتال حتى رقى عليه في علية ثم قتله، ثم أراد أن ينزل. لما نزل سقط من درجة رفيعة وانكسرت ساقه، فربطها بإمامته، ثم جاء إلى أصحابه وقال إني قتلت الرجل. جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكسرت ساقه، مسح ساقه بيده الكريمة فبرأت من فينها. هكذا في صحيح البخاري في قصة قتل أبي الربيع اليهودي، وذلك لأن الأنصار يتنافسون، فقتل الأوس كعب بن الأشرف، فقال الخزرج نقتل سلام بن أبي الحقيق، فقتلوه. وفي ذلك يقول بعضهم لله در عصابة لا قيتهم، يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الكفاف إليكم مرحنك أسد في عرين المغرب. فذكر سلم بن أبي الحقيق وذكر ابن الأشرف أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أمية بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. هذا أمية بن خلف قتل في بدر لأنه كان من الذين يؤذبون الصحابة، وأن أبي بن خلف فإنه لم يقتل وجاء إلى أحد وقال دلوني على محمد لا بد أن أقتله، وجاء مدججا بالسلاح وجاء معه أسلحة وقوة وعليه أيضا شيء من الدروع التي يتقي بها. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتله إن شاء الله. فلما أقبل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خنجرا من بعض أصحابه فخدشه بها خدشة في طرف عنقه خدشة يسيرة، فرجع ليخبر كما يخبر الثور. قالوا لا بأس بك إنما هي خدشة يسيرة. فقال لو كانت هذه في مئة لأماتتهم، إنه قال إني سوف أقتله. مات في ذلك النهار. صدق الله تعالى ظن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ الأنصاري قال لأخي أبي وهو أمية بن خلف أني سمعت محمدا زمان أنه قاتلك، فقال إذا لا يكذب، يعرفون بأنه ليس بكذاب. فحضر وقعت بدر، ولما حضرها وانهزموا مر به عبد الرحمن بن عوف فقال خذني أسيرا، فأخذه وأراد أن يأسره، فرآه بلال وكان هو الذي يعذبه، يجعل الصخرة على صدره ويقول له أكفر بمحمد، فيقول أحد أحد. فلما رآه قال هذا أمية بن خلف، إلا نجوت إن نجا. ثم استفزع بجماعة من الأنصار فساروا معه إلى أن أدركوه، فكان معه ولده فتركه لهم عبد الرحمن فقتلوا الولد، ثم مشوا خلفه إلى أن أدركوا أمية فقتلوه. فقال لهم عبد الرحمن أقتلتم أسيري؟ فقالوا إنه كالذين قتلوا في غزوة بدر لما حصلت الوقعة أو أقبلت. جعل يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، وعدد أناسا. فصدق الله وأظنه فما تجاوز أحد منهم مكانه الذي أخبر بأنه يصرع فيه. صلى تلك الليلة ليلة بدر وأطال الصلاة ويسأل ربه، ولما أصبح وتوجه إلى مكان المعركة قال سيهدم الجامع ويولون الدبر. هكذا خبر من الله تعالى، المشركون جاءوا بحدهم وحديدهم وجاءوا بقواتهم عددهم نحو 1000 والمسلمون نحو 300 زيادة، أي مثلهم 3 مرات، ومع ذلك أخبر بأنهم سيهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فصدق الله مكانته وهزموا، ولم يتجاوز أحد منهم المصرع الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في صحيح مسلم وغيره وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن أم حرام بنت ملحان منه فكانت كما قال نام عندها مرة فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله ما الذي أضحكك فقال رجال من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا كالأسرة أو مثل الملوك فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم فقالت أنت منهم ثم نام مرة أخرى واستيقظ وهو يضحك فقالت مما تضحك فقال رجال من أمتي أركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوك كالأسرة وملوك من اللطف قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين تزوجها أوس بن الصامت ثم إنها خرجت معه غزوا في البحر خرجت معه كأنها من الغزو لتخدم زوجها ولتخدم أيضا المجاهدين بما يحتاج إليه ثم إنها سقطت من دابة ركبتها فماتت فكانت من الذين ماتوا في الغزو هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فأصابه ذلك في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى بعض الجيش بالمدينة فدخل حائطا لبعض الأنصار فقضى حاجته ثم جلس على شبير البئر قال أبو موسى لأكن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فجاءه رجل فقال ائذن لي قال من أنت قال أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة وهكذا جاء عمر ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أصابت هذه البلوى وذلك أنه نقم عليه بعض الأعراب انتقدوا عليه سيرته وعمله فاجتمع عليه ثوار كثيرون وضيقوا عليه حتى قتلوه هذه هي البلوى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقع حمل مرة الحسن بن علي وهو صغير يمكن أن عمره 3 سنين أو 4 وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئتين عظيمتين أخبر بذلك وهو طفل حصل ذلك لما قتل علي رضي الله عنه كان معاوية قد استقوى ملك الشام وملك مصر وملك ما حولها ثم إنه أراد أن يغزو العراق فاجتمع جنود كثيرون مع الحسن رضي الله عنه لأنه صار خليفة أبيه فلما ذكر ذلك لمعاوية قال إذا قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء فمن الذي يبقى من المسلمين فألهم الله الحسن ووعد معاوية أن يأتيه أن يتنازل عن الخلافة له ويبايعه، فبايعه الحسن حقنا لدماء المسلمين، فأصلح الله بينه وبين المسلمين بسبب الحسن. نقم عليه أهل العراق، كانوا يسمونه أمير المؤمنين، فقالوا يا مذل المؤمنين، فقال بل أنا المصلح بين المؤمنين. ولما بايع معاوية اجتمعت الأمة على معاوية، وسمي ذلك عام الجماعة، أي الذي اجتمعت فيه الأمة. هكذا أصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هذه القصة في صحيح البخاري وفي السنن وغيرها. أخبر بمقتل الأسود الأنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله، وهو بصنعاء اليمن. هكذا أخبر، وذلك لأن الأسود الأنسي ادعى النبوة، لما ادعاها وهو في نجران انخدع به كثير واستولى على نجران، ثم توجه وجعل لا يصل إلى بلدة إلا بايعوها، حتى وصل إلى صنعاء واستولى عليها بينه 3 أشهر. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأنه سيؤول أمرهما إلى الفشل. يقول إني رأيت في المنام في يدي سوارين فأهمني أن شأنهما، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا. فأولت ذلك هذين الكذابين صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، أخبر بأنه سوف يقتل فقتل. أخبر قبل أن يقتل كان رجلان من المسلمين من الذين وقر الإيمان في قلوبهم، أحدهما يقال له دادويه والثاني يقال له ويروس الديلمي، اتفق على أنهم يقتلانه. يأتيه شيطانه ويخبره، فعزم على أن يقتلهما. امرأته عرفت أنه كذاب، كان أحدهما قريبا لها، فقالت كيف الحيلة؟ فقالت ليلة كذا احفروا في المكان الفلاني في الجهة الفلانية، وإذا جاء وسط الليل ادخلوا مع ذلك الحفر. فلما دخل وجداه يغط نائما، فجعل يطعنانه وهي عندهما، فخار كخوار الثوب. فسمع ذلك الرصد عند الأبواب، فجاءوا يقولون ما هذا ما هذا؟ فقالت النبي يوحى إليه. فعند ذلك قطع رأسه، فكان ذلك نهايته. اسمه أبهلة، وكان يؤذن على المنبر على المنارة أشهد أن أبهلة رسول الله. فلما رك المؤذن قالوا له إنا قد قتلناه، فأذن بالشهادة لمحمد. فلما رك المنبر قال أشهد أن محمد رسول الله وأن أبهلة كذاب. فعند ذلك سمعه الحرس وجاءوا إليه ليقتلوه، فقال لهم إن أبهلة قد قتل هذا رأسه. فعند ذلك تفرقوا. هذه من أخباره صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أن نكمل البقية غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله. يقول: ما حكم فتح حساب في البنوك الربوية؟
ذكر العلماء المشايخ أنه لا يجوز الإيداع فيها إلا لحاجة، قد يكون هناك ضرورة، على هذا يكون حسابا جاريا كوديعة.
سؤال يقول: هل يجوز حلق ما تحت اللحيين؟
إما تحت الحلق، ما في الحلق يجوز، لأن اللحية اسم لما نبت على اللحيين أو مجمع اللحيين.
أحسنك. يقول: هل ورد حديث في تحريم لبس خاتم الحديد وكذلك الساعة من الحديد؟
هكذا قال بعض المشايخ أن لبس الحديد لا يجوز، تعرض لذلك الشيخ محمود التويجري رحمه الله في كتابه الذي سماه الإيضاح والتبيين، لما وقع فيه الكثير من مشابهة المشركين.
أحسن الله عليكم وثابتكم ونفعنا
الله. الله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبع عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، ودعا الله عز وجل وما في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس، وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وأنهم صرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير، أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص الشعير، جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب، فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا،
وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رماك. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، ووضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه، وتبعه سراقة ابن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره. فلما قرب منه دعا عليه، فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جملة المعجزات إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم، ومن جملة المعجزات إخباره بالأشياء البعيدة، فيكون ذلك حقا. فمثلا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان في صنعاء، وبينها وبين المدينة مسافات، فأخبر بأنه سيقتل، وقتل في تلك الليلة الذي أخبر بها فيه، أخبر بذلك فيه. كذلك كسرى، كسرى بن هرمز الذي هو ملك الفرس، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه، مزق الكتاب، ولما مزقه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم مزق ملكه. فكان كذلك، مزق ملكه وطرد إلى أن هلك وفتحت العراق كلها، ولجأ إلى خراسان التي هي إيران، وتبعه الصحابة وفتحوا خراسان. فكان ذلك أثر الدعوة عليه: اللهم مزق ملكه. قبل ذلك هذا الطاغي الذي هو يزدجرد أرسل 2 أو 3 من جنده وقال: ائتياني بمحمد حيا أو ميتا. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وإذا هما قد أطال شواربهما وحلق رحاهما، فرآهما رؤية منكرة، فقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا، يعني كسرى. قال: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحى وحلق الشوارب وقص الشوارب. ثم سلط الله تعالى على الزجرد، سلط عليه تلك الليلة أحد أقاربه فقتل، فقال لهما: اصبرا. ولما جاء الليل قال: إن ربي قد قتل ربكم الليلة. فحصل معهما شك وكتب ذلك اليوم، ورجع إلى كسرى وإذا هو قد قتل في ذلك اليوم. هكذا أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تمزيقه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موته ولوا عليهم ابنته، سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما أفلحوا، لو صار ملكهم إلى الخضاب والدماء. هكذا أخبر عن الشيمة بنت بقايلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهبة. كانت قد عصت فأخبر بأنها سيجاء بها على بغلة شهبة. في عهد أبي بكر رضي الله عنه استولى عليها الجيش خالد بن الوليد. في زمن أبي بكر ثم رفعت إلى أبي بكر بتلك الصفة على بغلة شهبة عليها حمار أسود. هكذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الثامن صفحة 288، وقال رواه الطبراني في الكبير، وهو الطبراني برقم 44,186، وذكرها الحافظ في الإصابة، وروى معناها ابن حبان في صحيحه. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يعرف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فصيحا ذلك اللسان، فدعا له بقوله تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه في آخر سنة 11. ذكر أن خالد بن الوليد أمير الجيش غزا اليمامة وليس معه إلا 7,000، وجنود مسيلمة أكثر من 100,000، ثم إنه ابتدأ في القتال واشتد القتال وأمر الصحابة أن يخلصوا من الأعراض، فصفى منهم 3,000، البقية أعراب جعلوهم بالجناحين، قاتلوا قتالا شديدا. حفر ثابت لنفسه حفرة وقال أقاتل وأنا في هذه الحفرة إلى أن أقتل، فقتل شهيدا. قتل في تلك الوقعة من الصحابة 500 كلهم أو أكثرهم من حملة القرآن. ثم إنهم قتلوا مسيلمة، تسوروا عليه الحائط ودخلوا عليه وقتلوه. كان الذي قتله أبو دجانة سماك ابن خرشة، وقيل إن الذي أثنه عبد يقال له وحشي، وهو الذي قتل حمزة قبل أن يسلم. يقول قتلته ليكفر الله عني قتلي لحمزة. عاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. يقول قال الرجل مما يدعي الإسلام وهو معه بالقتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن حار نفسه. هذا الحديث في الصحيحين. قيل إن ذلك الرجل يقال له قزمان، وذلك لأنه حضر ركعة أحد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار فقاتل قتالا شديدا حتى قيل إنه قتل بنفسه 6 أو 7 من المشركين ثم أصابته جراحة شديدة فاستبطأ الموت فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه. كان رجلا من المسلمين لما قال إنه من أهل النار قال أنا أكفيكم ذهب إلى أن رآه قتل نفسه فجاء وقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد قتل نفسه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينتحر يكون من أهل النار. الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجع بها نفسه يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا وخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق أن يقتل نفسه فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما يعني ازدرده فهو يتحسه بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم. هكذا رواه الترمذي وأحمد والحاكم وهو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام أبي أحب هذين الرجلين إليك أبي أبي جهل أو بعمر بن الخطاب. كان أبو جهل يسمى عمرو بن هشام ابن الخطاب اسمه عمر بن الخطاب. في رواية أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. كان عمر في أول الأمر شديدا على المسلمين ذكر أنه نصح رجلا من المسلمين فقال إن أختك وزوجها قد أسلما فغضب لذلك وذهب وترك الباب على أخته وكان معهما صحيفة يقرأان فيها فيها أول سورة طه. فلما سمع به زوجها اختبأ عند ذلك دخل مغضبا فقال أصبعتم؟ فقالت ما صبعنا ولكن أسلمنا. أراد أن يضربها فقالت على رسلك. أردت تلك الصحيفة في رواية أنها قالت له توضأ أو اغتسل. ولما قرأها تأثر بها كيف تفعلون إذا أردتم أن تسلموا؟ أخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذين معه كانوا في دار الأرقم الذي قرب المسعى فطرق عليهم الباب وكانوا يخافون ويهابون. قالوا هذا ابن الخطاب عند الباب. فلما فتح أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بجيبه ظن أنه جاء ليقاتل. في تلك الحال أتشهد فكبروا فرحا بإسلامه. بعد ذلك كان ذلك عزهم.